إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، إننا جميعا بلا استثناء إلا من رحم الله تبارك وتعالى واقعون في خطأ جسيم وأمر عظيم. والمصيبة الكبرى والبلية العظمى أننا عنه غافلون ولا نشعر به، ولا نشعر به، غافلون عنه حتى تأتينا ساعات الحسرة والندم، وحينئذ لا ينفعان، لا تنفع الحسرة ولا الندم حينئذ. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا الخطأ الجسيم والأمر العظيم أيها الإخوة والأخوات هو طول الأمل، طول الأمل الذي حذر الله تبارك وتعالى منه في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهذا شأنها ليست إلا متاع الغرور. ومتاع الغرور تذهب إلى السوق فيعرض لك بائع سلعة ويزينها ويدلسها وفيها من العيوب الكثيرة حتى تغتر بها وتقع فيها، فما تراها إلا ظلا زائلا وسرابا بقيعة، وكذلك الدنيا. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في هذه الآية: التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، وأنها تفتن بزخارفها وتغر بمحاسنها ووراء ذلك دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت من خير أو شر. وقال الله تبارك وتعالى عن الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وإن كانت الآية في الكفار، فإن الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم في غير ما آية وغير ما حديث نهانا عن التشبه بالكفار في صفاتهم وأخلاقهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. تأمل يا عبد الله هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وقال عز من قائل في سورة طه: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. في هاتين الآيتين نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يمد عينه إلى زهرة الحياة الدنيا، وأن لا يطول أمله في هذه الحياة الدنيا، وليكن أمله في شيئين اثنين: في الآية الأولى العلم النافع، وفي الآية الثانية العمل الصالح. فأقد الآمال يا عبد الله على العلم النافع والعمل الصالح، وليكن هذا أملك، أن تكون حريصا مؤملا في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. وأما الأحاديث فقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع أصبعه على الأرض ثم خط خطا مربعا، وكان مكان الأصبع عند مركز هذا المربع. خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا، ثم من مركز هذا المربع خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا طويلا خارجا تجاوز حدود هذا المربع، ثم خط خطوطا صغارا إلى هذا الخط الذي في الوسط. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى هذه النقطة، قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، وأشار إلى هذا الخط الطويل وقال: وهذا أمله. فتأملوا عباد الله كيف أن أمل الإنسان تجاوز أجله، وهذه حقيقة واقعة، وهذه حقيقة واقعة لا يستطيع إنسان منا أن ينكرها. فآمالنا وخططنا كلها تتجاوز أعمارنا. هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به وهذا أمله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وهذه الأعراض، هذه الخطط الصغار، هذه الأعراض، إذا أخطأه هذا نهشه هذا، وإذا أخطأه هذا نهشه هذا. فالأمل يا عبد الله معاق بشيئين: معاق بالأجل القصير، ومعاق بهذه الأعراض التي لا تحقق لك هذا الأمل. فاجعل أملك في العلم النافع وفي العمل الصالح. وروى البخاري عن أنس مثل هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، أي الإنسان، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب، أي جاءه أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. وروى الطبراني وابن أبي الدنيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وفساد آخرها بالبخل والأمل. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وفساد آخرها بالبخل والأمل. فالبخل يقابل اليقين، والأمل يقابل الزهد، فهما لا يجتمعان. فإذا أرادت هذه الأمة الصلاح والعزة والنصر فعليها بالزهد واليقين. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، هو كبر وبلغ من الكبر عتيا، لكن لا يزال قلبه شابا في اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وفي طول الأمل. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان: حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي غير البخاري: وعد نفسك من أهل القبور، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، قال ابن عمر وقال لي، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قال ابن رجب رحمة الله عليه: هذا أبلغ حديث في قصر الأمل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فتأملوا عباد الله كيف أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر أن يكون عمله أقل من نصف يوم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال ابن رجب: وشأن العبد في هذه الدنيا شأن العبد في هذه الدنيا أن يكون حاله إحدى حالين: غريب أو عابر سبيل. الغريب هل يتعلق في بلد الغربة بشيء؟ لا، وإنما هو متعلق ببلد الإقامة، ونحن في هذه الدنيا في بلد الغربة. كان أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام كان في دار الإقامة في جنة عدن، فشاء الله تبارك وتعالى أن يهبطا إلى بلد الغربة. ووعد الله تبارك وتعالى آدم وصالح بنيه أن يعيدهم مرة أخرى إلى بلد الإقامة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فهيئ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد ذكروا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء في نتحكم. وقال الشاعر: كم منزل للمرء يألفه الفتى وهنينه أبدا لأول منزل. وقال الفضيل بن عياض: المؤمن في هذه الدنيا مهموم حزين، لا هم له إلا الرجوع إلى وطنه الأول، لا هم له إلا الرجوع إلى وطنه الأول وهي جنات عدن. ومن كان غريبا فهو لا ينافس أهل البلد الذي هو فيه في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. وقال الحسن رحمة الله عليه: المؤمن في هذه الدنيا كالغريب، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. لا تنافس أهل الدنيا في عزهم، وإذا أذلوك فلا تجزع من ذلك، لأن هذا هو شأن الغريب: لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، له شأن وللناس شأن. وقال ابن رجب: وقد اتفقت وصية الأنبياء وأتباعهم على هذه الوصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وروى ابن أبي شيبة وابن المبارك وأصله في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل ينسي الآخرة. ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وألا إن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كن في الدنيا كأنك غريب، هذه الحالة الأولى، وأن الغريب لا يتعلق في دار الغربة بشيء. ثم دله صلى الله عليه وسلم على حال أرقى فقال: أو عابر سبيل، لأن الغريب ربما تعلق، وأما عابر السبيل وهو المسافر فليس له هم إلا أنه يتزود من أجل أن يصل إلى غايته. وقد دلت الأحاديث والآثار على هذه الحالة الثانية أو عابر سبيل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ودلنا سبحانه وتعالى على سفر الآخرة بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ما أنا إلا كراكب. فهذا هو حال المؤمن أنه مسافر على الدوام: ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه أن يكون زاد أحدهم من الدنيا كزاد الراكب. وكتب بعض السلف إلى أخ له يقول له: يخيل إليك أنك مقيم، يخيل إليك أنك مقيم، بل أنت دائب السير، بل أنت دائب السير، تساق إلى ذلك سوقا حثيثا، الموت متوجه إليك، والدنيا تطوى من ورائك، وما مر من عمرك فليس بكار عليك إلى يوم التغابن. ما مر من عمرك لن يرجع مرة أخرى، لن يرجع مرة أخرى، سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر. وتأملوا عباد الله كيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فاجتمع لنا من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر خمسة أشياء احفظوها أيها الإخوة واعملوا بما فيها تكونوا من السعداء بإذن الله تبارك وتعالى. كن في الدنيا كأنك غريب لا تتعلق بها، أو عابر سبيل لا تستكثر منها، لا تستكثر منها. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تطول فيها أملك. وعد نفسك من أهل القبور لا تنسى الموت. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، بادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتيك القواطع. فهذه خلاصة هذه الوصية: لا تتعلق بالدنيا، ولا تستكثر منها، ولا تطول فيها أملك، ولا تنسى الموت، وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتيك القواطع. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وحياتك قبل موتك. فاغتنم هذه الخمس قبل أن يأتيك أجلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. في نهاية هذه الخطبة أيها الإخوة، أذكر نفسي وإياكم بأننا في شهر رجب، وقد اعتاد كثير من المسلمين أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشرط قبول العمل أن يشرعه رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ قال الحافظ ابن حجر وقبله شيخ الإسلام الهروي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أنه لم يثبت في فضل شهر رجب ولا أن يخص بعمل من الأعمال، لم يثبت في ذلك شيء، لم يثبت في ذلك شيء. وإذا كان الأمر كذلك، فمن تقرب إلى الله تبارك وتعالى في شهر رجب ظانا أن العمل في هذا الشهر أفضل من غيره، فعمله مردود عليه وهو في تعب وعناء. فلا تخص هذا الشهر لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير ذلك. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يضرب الصائمين في رجب ويأمرهم بأن يأكلوا الطعام، ويقول هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية. أراد عمر رضي الله عنه أن لا يتشبه المسلمون بأمور الجاهلية. وأما العتيرة وهي الذبيحة التي تكون في رجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو أول نتاج الدابة، كانوا يذبحون ذلك للآلهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة هي الذبيحة في رجب. فهذا آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العمرة فينقل عن عمر وأبي بكر أنهم كانوا يستحبون العمرة في رجب. وهذا لو كان صحيحا عنهما لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فلو كانت العمرة في رجب فاضلة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما صلاة الرغائب التي يصلونها في ليلة أول جمعة من رجب، فهذه بدعة لم تظهر إلا في القرن الخامس الهجري. فاجتنبوا عباد الله البدع، فإنه لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبدع، وإنما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما ثبت وشرعه نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.